بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن ننتقل إلى درسنا الجديد، أجيب عن سؤال طبعا يتعلق بالدرس، السؤال الآخر لا علاقة له بالدرس. يقول أحد الإخوة إنه رأى في كتاب القشيري، رسالة القشيرية، ما يخالف الكلام الذي ذكرناه وشرحناه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي، وهو يعني الفقرة الأخيرة التي شرحناها، والتي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. يقول هذا الأخ إنه رأى في كتاب الرسالة القشيرية ما يدعو إلى نقيض هذا الكلام، يعني يدعو إلى الاخشيشان وإلى أن يعني يبالغ في التزهد وفي المظهر الذي يخالف هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الحل، وكيف نوفق بين هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقوله صاحب الرسالة القشيرية وغيره أيضا؟ الجواب عن هذا هو ما قد قلت لكم آنذاك في الدرس الماضي، لكن يبدو أن الأخ السائل لم يدقق فيما قد ذكرناه. ما هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأمرنا بالتجمل في الملبس وفي المظهر وما يتعلق بذلك؟ أعيد ما قد قلته، الذي دعاه إلى أن يأمرنا بهذه المزية وأن يوصينا بهذه الخصلة هو أن يكون مظهرنا محببا إلى قلوب الناس، يبعث الآخرين على أن يستأنسوا بنا ويركنوا إلينا، وأن لا يكون في مظهرنا ما يبعث الآخرين على أن يستوحشوا منا ويتقززوا منا. هذا هو الهدف، أي ليس الهدف من هذه الوصية أن يتباهى الإنسان بتجمله وأن يتعالى على إخوانه الآخرين بمظهره أو برحله أو بسيارته أو بأثاث بيته، ليس هذا هو الهدف. بالعكس تماما، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكبر وحذر من الكبر، وأكد أن المتكبر لا يراح رائحة الجنة ولا يدخلها، وأكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الإنسان إذا طهر قلبه من الكبر ومن حب التعالي على الآخرين ومن حب منافستهم في المظهر والتجمل وما إلى ذلك، إذا استطاع أن يزكي قلبه ويطهر قلبه من هذا، فهو مدعو بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلسان الجنيد البغدادي والقشيري والغزالي إلى أن يتجمل في مظهره، وأن يبرز امام الناس باجمل مظهر ضمن حدود الامكان طبعا وبدون تكلف. نعم. ولكن اذا نظر الانسان الى نفسه فرأى انه محشو بالكبر وحب التعالي على الاخرين وحب التباهي عليهم ومنافستهم في المظهر وفي اللباس والزينة وما الى ذلك، فهو لن يستطيع ان ينفذ وصية رسول الله، سيستغل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا للهدف الذي من اجله اوصانا، وانما من اجل ان يجعل هذه الوصية غذاء لاشباع كبره، غذاء لاشباع تعاليه وحب المنافسة للآخرين. في هذه الحالة ماذا نقول له؟ نقول له أنت لا تستطيع أن تنفذ وصية رسول الله للهدف الذي قال. ابدأ فزكي نفسك، أي طهر نفسك من كبرياء، حطم كبرياءها، حاول أن تذل نفسك دائما دائما حتى تتمرس على التواضع والاخشيشان وما الى ذلك، يعني اعمل دورة اسم دورة اسم دورة الى ان يتنزه كيانك عن الكبر. فاذا تنزه كيانك عن الكبر فقد آن لك ان تنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الرسالة القشيري عندما يدعونا الى ان يعني نتواضع في مظهرنا في ملبسنا فيما يتعلق بهذا الجانب الذي اوصى به رسول الله، هو لا يعارض كلام رسول الله، ولكنه يدعونا، يدعو المتكبرين، يدعو اصحاب الرعونات، يدعو اصحاب التباهي وحب التباهي على الاخرين الى ان يبدأوا قبل كل شيء فيطهروا قلوبهم ويحطموا كبرياءهم وينظف أوعية قلوبهم، وهذا كله مقدم بين يدي تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القاعدة التربوية تقول التخلية قبل التحلية، يعني ينبغي للإنسان أن ينظف قلبه قبل كل شيء من الأوساخ والرعونات والمظاهر الكبر، فإذا نظف وعاء قلبه من ذلك حان ان يملأه بهذه الوصايا. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان مضرب المثل في جمال مظهره، وكانت امامته تساوي كذا دينار، وهو من الشيخ عبد القادر الجيلاني، وكان مضرب المثل في اناقته وتجمله، وهو الانسان الذي اجمع كتاب التاريخ اجمع على علو كعبه في العلم والزهد والقرب من الله، وكان من الاولياء الصالحين، معروف الشيخ عبد القادر الجيلاني. لكن طيب هذا الذي كان يفعله الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يفعله تباهيا؟ معاذ الله. فكان يفعله على سبيل المنافسة؟ معاذ الله. لا، وإنما كان يفعله تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون في مظهره باعثا لاستئناس الناس به وركونهم إليه والتهيئ لقبول كلامه، هذا كان هو الباعث له. لكن ممكن ان ناتي برجل من الشارع ونقول له هكذا كان يصنع الشيخ عبد القادر الجيلاني، فيلقى هذا الكلام هوى في نفسه، يقول انا اذا افعل ذلك يفعل ما يفعله الشيخ عبد القادر في مظهره ومأكله ومشكله، لكن ماذا يكون قصده؟ يكون قصده الكبر والتباهي، يعني عندما ينظر نفسه الى نفسه في المرآة يقرب وينتشي انه في هذا المظهر لا يكاد يبارى لا يكاد ينوفذ. هذا هو الذي ينبغي ان يعالج. فالقشيري
كان يعالج تلك الظاهرة. إذا كان الإنسان في هذا الطريق يطهر قلبه من الشحناء ومن الكبر ومن ذيول ذلك، فعليه أن ينفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الإنسان الذي لا يجد في نفسه كبرا ولا رغبة في التنافس والمباهاة، ثم مع ذلك يتكلف أن يظهر بمظهر الفقراء المبقعين، يتكلف أن يعني يلبس الثياب البالية، أن يكون مظهره متسخا، هذا مخالف لشرع الله. وهذا إنسان يرائي ويتكبر بهذا المظهر كما يتكبر أناس بالتجمل بالثياب. يعني فنون التكبر أنواع مختلفة. يمكن إذا زيد من الناس رأى أن الناس في بلد من البلدان كلما رأوا رجلا يعني يلبس ثياب بالية متسخ هكذا لا يبالي بنفسه يظنونه وليا، قال والله أنا سأفعل ذلك. نعم. والآخر ابتعد عن التجمل والنظافة وما إلى ذلك، أخذ يفعل هذا تماما، يلبس ثياب مرقعة، يطول شعره، لا يبالي بنظافته، دائما يظهر بمظهر الإنسان الذي كما قال رسول الله ذي طمرين باليين مدفوع في الأبواب أشعث أغبر. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينظر إليه الناس فيظنوه من الأولياء، من الأولياء. يعني هذا متكبر في الواقع، لكن طريق الكبر متنوع، واحد بيتكبر عن طريق الفخفخة والثاني بيتكبر عن طريق هذه المظاهر. ليس هذا، هذا منكر وهذا منكر. الرائد هو القلب، الباعث، انظر الى الباعث، الباعث هو ما يستكن في فؤاد الانسان. هذا هو الجواب على سؤال يعني هذا الاخ السائل. وبالامس سألني سائل، طيب اذا كان الانسان ينبغي ان يتجمل في رحله، والرحلة اليوم هو السيارة، طيب لو فرضنا انه اراد ان يعني يركب افخر سيارة موجود في الاسواق في المجتمع، هذا مطلوب؟ يعني مرة اخرى نقول عندما يعني نتحدث في هذه الدروس ينبغي ان نلقي البال للقيود التي اقولها، للتفصيل الذي اذكره. انا قلت بدون تكلف، ألم أقل ذلك؟ أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كما سنجد، إن الله يحب أن يظهر أثر نعمته على عبده. هذا هو الترمومتر، هذا هو المقياس. أعطاك الله مالا يسيرا، تستطيع أن تقتني بهذا المال سيارة من مستوى معين، لا تتكلف ما لم تستطع، ولا أيضا تبخل على نفسك ما تستطيع. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، على أن يكون رائدك ودافعك إلى ذلك ما قد قلنا، لا أن يكون دافعك إلى ذلك التباهي على الآخرين. فأما الإنسان الذي سمع هذا الكلام فأراد أن يقتني أفخر سيارة بأحدث موديل، هذا لا نشك في أن دافعه غير الدافع الذي يقوله سيدنا رسول الله. هو يريد أن يظهر فخامته وكبرياءه وقدرته بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك هذا أبدا، وإنما نهاك عن أن تتكلف الابن وأنت ممن أغناهم الله عز وجل. ينهاك الله سبحانه وتعالى عن أن تتكلف الفقر وأنت ممن أغناهم الله عز وجل. هذا من التنطع الذي نهى الله عز وجل عنه، وهذا مظهر لقول رسول الله المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوب الزور. آخرون ربما يسألون، طيب ها هو ذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان أمير المؤمنين والخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يترك مرقعته إلى أن توفي، ولم يكن يتجمل في الثياب، لم يكن يؤثر على مرقعته، وقد ثبت أنها كانت عبارة عن ثوب حلة يعني فيها مقدار 12 رقعة، بعض هذه الرقعة من جلد، لذلك سمي هذا الثوب مرقعة عمر. نعم. طيب لماذا لم ينفذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا عمر كان يعاني في شعوره من أمر يجعل له وضعا استثنائيا يضطره إلى هذه الحالة، له وضع استثنائي كيف يعني؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نصب خليفة، هذا أول شيء خليفة، وهذا المركز من شأنه أن يجعل مشاعر النشوة والتباهي تستيقظ بين جوانحه، هذه واحدة. الشيء الثاني أن الله فتح من البلدان في عهده ما لم يتم فتحه من قبل، بلاد فارس تقريبا كلها فتحت في عهده، بلاد الشام أيضا تقريبا كلها فتحت في عهده، وانطلقت إليه الأموال من شتى الجهات، هذا شيء ثاني. النصر أتاه من كل الجهات من كل الأطراف، ودان له أباطرة الشام، وفتح له مصر في عهده. فسيدنا عمر بشر، وجد أن مشاعر النشوة أصبحت قاب قيسين منه أو أدنى، يعني ممكن في كل لحظة إذا غفل عن نفسه أن يشعر بالذهول وأن يشعر بالنشوة والكبرياء، والمال يتيح، فوجد أنه يعاني من مرض، وأن مرضه هذا يحوجه إلى الحمية. أنا لا أحتاج إلى الحمية، أنت لا تحتاج إلى الحمية طالما كنت صحيح البدن وكنت صحيح البدن. عمر كان يرى نفسه وهو في هذا المركز، والدنيا قد دانت له، والامبراطوريتان الفارسي والروماني تحطمتا بين يديه وخضعتا للفتح الإسلامي، وجد أنه بحاجة إلى أن يحصن نفسه ضد مرض يمكن أن يتسرب إليه، يعني وجد نفسه بحاجة إلى أن يجلس في حجر صحي حتى لا تتراكم وتتسرب إلى نفسه جراثيم تكبر التباهي النشوة نشوط الظفر، هذا مو شيء قليل. نعم. هذا الخوف الذي كان يساوره كان هو السبب الذي يجعله دائما يبالغ في أن لا يظهر إلا بمظهر الإنسان المنكسر، في أن لا يظهر إلا بمظهر الإنسان الذي يخالف رغبة نفسه ويخالف طموحه. من ذلك الثوب الذي كان يلبسه ويرتديه. سيدنا عمر هل حرم الله عليه أن يأكل الطيبات من الرزق؟ أبدا. ومع ذلك ففي عام الرمادة كان كالمريض الذي يحمي نفسه من أكثر المأكولات التي لا يتناولها إلا الأغنياء المنفرون، وكان يشعر دائما بالجوع وإذا سمع وجيب قلبه يقول لبطنه قرقر ما شئت أن تقرقر فلم أستجيب لك ما دام في المسلمين جائع. كان هذا يقول في عام الرمادة. طيب لا شك أنه لو أكل لا ليس الأكل محرما عليه، والعام من الناس كانوا يأكلون، يعني في عام الرمادة الأغنياء من الناس كانوا يجلسون على موائد عامرة ويأكلون ما يشتهون، وسيدنا عمر كان ينهاهم، وربما كانوا ينفذون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأن عمر خليفة، ولأن عمر قائد، ولأن المال تحت يديه، يخشى إن هو أعطى نفسه مشتهاها، يخشى أن يكون شأنه كشأن الإنسان الذي يسير فيه انحدر زلق. إذا ترك نفسه على هيمتها وأخذ يخطو الخطوات بدون تحفظ فلسوف يهوي إلى أسفل الوادي. لذلك الإنسان الذي يسير في مثل هذا المنحدر ماذا يصنع؟ يمسك بكوادع شديدة ويخطو الخطوة أسفل الخطوة بتحفظ وخوف وحذر، وإذا رفع رجله ليضعها ألصق رجله بالأرض إلصاقا، وهكذا الرجل الثاني لأنه يعلم أنه يسير فيه منزلق. فكان عمر يرى بسبب ما قد فتح الله عز وجل عليه أنه يسير فيه منزلق، ولذلك كان يعالج نفسه لأنه بشر. فمن هنا لم يكن يتوسع في مأكل ولا في ملبس، وكان يؤثر أن يبقى بمرقعته هذه التي كان يرتديها من قبل، واضح كيف؟ فله شأن آخر ولكل مقام مقال. يعني الشريعة الإسلامية فيها نصوص، وهذه النصوص تخضع لعقلاني وتخضع للدوافع والحكم التي من أجلها وضعت هذه النصوص. لو أن أي إنسان منكم يتصف بما كان يتصف به عمر من صدق الإيمان بالله وصدق المراقبة بالله عز وجل لفعل كما كان يفعل أبدا، على الرغم من أنه يعلم هذا الحديث الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما جاء عمر إلى الخلافة كان هذا هو ثوبه، لا كانت الدنيا فتحت أمامه، لا بلاد الفرس دامت له، ولا بلاد الشام دامت له، ولا مصر كانت قد فتحت، ولا الأموال انزلقت إليه، وكان ثوبه هو هذا الذي كان يرتدي. بعد سنوات تحولت الحال، جاءت الأموال، كثرت الخزائن، أصبح عمر بن الخطاب اسما أعظم اسم في التاريخ، كثف اسمه اسم رستم ويزد جلد وأباقرة الفرس والروم. طيب لو أنه فكر طيب الآن بقى لازم نغير أنا هاللباس، كنا لابسين هالثوب لما ما كان فيه، هلا انفتحت علينا الدنيا فخلينا نلبس ثوب منيح. سيدنا عمر كان هذا التصور كان يجعله في حال من الاحتراق والخوف من الله عز وجل. انا كيف كنت لازم تملك ما انا كنت، وحتى الناس تعرف ان عمر يلي الله فتح عليه الدنيا واخضع له مملكة الفرس والرومان، فيكون عمر هذا هو عمر كان بأسلوب اللباس كان والمظهر كان هذا اللي كنت أنا. لماذا؟ حتى يعلم الناس أن عمر الذي استطاع أن يتغلب على هاتين الإمبراطوريتين لم يتغلب عليهما بقوته وشكيمته وملكه وسلطانه وبره وما إلى ذلك، لأنه لا يملك شيئا من هذا. هذا هو. فإذا ظهر عمر أمام العالم كله بعد أن دامت له الدنيا بنفس الثوب الذي كان يلبسه، بنفس هذه الحالة التي كان يرتديها، سيقول العقلاء من الناس كلهم هذا هو الذي تغلب علينا. سيفكر وسيعلم أن الذي جعل عمر يتغلب ليس ذكاءه، وليست عبقريته العسكرية، وليس زخرفه، وإنما هو الإسلام الذي تشرف به عمر. والإسلام من شأنه أن يجعل النصر خليفة كل من أخلص له. فلكي يبعث عمر إلى أذهان الناس هذه الحقيقة، لم يشأ أن يغير من نظره بشكل من الأشكال. يعني لكي يقول للناس يا جماعة لعلكم تتساءلون من هو عمر الذي تغلب على الشام وعلى الفرس وعلى مصر كلها، تعالوا على انظروا لهذا. هو على انسان درويش في مظهره في الى اخره، لكي تتساءلوا مصر. يعني دائما تتعلمون ان السر هو الاسلام. يعني كان يتصور انه لو بنى لنفسه مسجدا قصرا وجعل لنفسه هالة وزهرة وغير من بجته ومزاره، فلسوف يوجد من الناس من يتخيل ان السر الذي انتصر به عمر هو هذا. قول هنا ثقافة حضارة مدنية، هذا هو السر، وعندئذ يكون قد خان الاسلام. هذا كلام مهم جدا ينبغي ان نعلمه، وهذا كله يتجمع في كلمتين قالهما عمر يوم جاء الى بلاد الشام واستقبله ابو عبيدة وقال له يا امير المؤمنين اباطرة الشام يعني زعماء الشام الان سيستقبلونك، فلو غيرت من مظهرك غيرت الاواعي هذول. ماذا قال عمر؟ وكل كان يعلم ماذا قال عمر، كلم التاريخ سجد لها اساس. اقول قال نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. ما في حكم بعد كلام سيدنا رسول الله وبعد كتاب الله ارعى من هذه الحكمه. والتاريخ يدين لها بالولاء، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. انا اريد ان يعلم الناس اننا انما اعتززنا وتغلبنا بالاسلام الذي شرفنا الله به، لا بثوب بمظهر بفخامه بمعنى. فانت تريد ان البس على الناس، تريد ان اتخذ مظهرا من الزخرف والهاله وما الى ذلك حتى يخيل اليهم ان الذي نصرنا هو هذا لا الاسلام؟ لا، انا لا اريد ان اغير من هيئتي ابدا. ينبغي ان يعرفوا كما كنت كما كنت قبل ان اصبح حتى خليفة، لكي يعلم ان هذا النصر لم يأتنا بقوة شكلنا ولا بسلاح معين ولا بقوة حضارية ولا بقوة مدنية ولا بغنى ولا باي شيء من هذه الاشياء، وانما نصرنا الله باسلامنا. فانا اريد ان اكون وفيا مع الله فاكون كما كنت حتى يكون لسان حالي وفيا مع مولاي وخالقي. واريد ايضا في الوقت ذاته ان لا ادلس على الناس حتى يعلموا ان الذين انتصر عليهم هاهم هذول هم اللي انتصر عليهم في شكل في لباس بالهديل يطلعون باس لنكرهم من هنا لنكرهم. هذا الدين لنكرهم، فوفاء عمر مع ربه ان يدلس على الناس بسبب وضعه الخاص الذي هو فيه كخليفه هو الذي جعله في هذه الحاله. لذلك هذا الكلام عام وتخصصه الظروف الاستثنائيه، فهذا ايضا درس استثنائيا اقتضى عمر ان يكون على هذا النحو. مال الحديثان بعد ذلك يؤكدان ما قد تم بيانه في هذا الباب، من ان الانسان ما ينبغي ان يسبل ازاره الى ما تحت الكعبين، ما ينبغي أن يفعل ذلك عن كبر. وحتى بدون الكبر أيضا يكره أن يفعل ذلك. وهذا شيء ذكرناه وشرحناه وأوضحناه. لكن الحديث الأخير الثالث وهو آخر أحاديث الباب فيه معنى لم يسبق أن تناولناه وأن أوضحناه، وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ يعني معنى هذا الكلام الرسول يؤكد مرة مرة أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني ينبغي أن يرتفع الثوب كما قد عرفنا إلى مقدار نصف الساق. فاستشكلت أم سلمة وقالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا، يعني يجدن في كل الثوب عن نصف الساق مقدار شبر. قالت: إذا تنكشف أقدامهم، لأن الشبر لا يكاد يصل إلا إلى الكعبين، مثل الرجل صار مكشوف. ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جورب، صار فيما بعد قليل كان. فقال عليه الصلاة والسلام: فيرخينه ذراعا، أي بالذراع الهاشمي، من مقدار شبرين يعني، لا يجدنا لا يجدنا على ذلك أبدا. ما الجديد في هذا الحديث الذي ينبغي أن يضاف إلى ما كنا قد ذكرناه؟ الجديد في ذلك موضوع لباس المرأة. هل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرر في الأحاديث الكثيرة السابقة: من جر ثوبه خيلاء خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ينطبق على المرأة أيضا؟ نعم، هذا هو السؤال. قطعا ما ينبغي أن تطيل المرأة ثوبها بذات الخيلاء، هذا قطعا لا شك في ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة أن تطيل ثوبها عن نصف الساق ذراعا بالذراع الهاشمي، لكن هل هذا يعني أنه قد أذن لها أن تطيله بذاتها الكبر؟ لا، لا الرجل ولا المرأة، ما ينبغي أن يوجد هذا القصد أبدا. لكن المرأة تختلف عن الرجل في أنها ينبغي أن تستر ما قد أمر الله عز وجل بستره. هنالك عورة يجب أن تسترها المرأة عندما تخرج من دارها وعندما تدخل في الصلاة أيضا. هذه العورة هي الحاكم في هذا الموضوع، هي التي ينبغي أن يكون إليها القياس فيما يتعلق بالثياب وطوله في هذا المقام. وقد ذكر الفقهاء في هذا السبب أن عورة المرأة التي ينبغي أن تسترها في الصلاة هي ذاتها عورتها التي ينبغي أن تسترها عند الخروج إلى السوق، أي أمام الناس الأجانب عنها. في الصلاة ما هو الشيء الذي ينبغي ستره؟ ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين كل ذلك ينبغي أن يكون مستورا. بالمناسبة ما هي حدود الوجه؟ قالوا في باب الوضوء: الوجه هو بالنسبة للطول ما يبدأ من منابت الشعر فتتبعه يعني إلى أسفل الذقن هنا، ومنابت الشعر من هنا يعني عن شحمة الأذنين إلى شحمة الأذنين من هنا بالنسبة للنساء مثلا. إذا ما كان دون الذقن يعني مما يلي العنق فأعلى العنق فأعلى العنق إلى هذه العظمة، هل يدخل في الوجه؟ لا يدخل في الوجه، لا يدخل في الوجه. إذا المرأة عندما تصلي وتستر وجهها ينبغي أن يكون ما وراء هذه الدائرة التي تبدأ من منابت الشعر وتنتهي هنا. ما وراء ذلك ينبغي أن يكون مستورا. الشيء الذي لها أن تكشفه أو ينبغي أن تكشفه هو هذا. فلو فرنا أن امرأة فترت إلى هذا المقوى وكان من هنا إلى هنا مكشوفا، فمعنى ذلك أنها كشفت ما ينبغي ستره. وإذا كشفت المرأة ما زاد على الوجه من الرأس بطلت صلاتها. هذه ناحية مهمة ينبغي أن نعلمها في باب الوضوء، هذا الشيء مذكور، وهو الذي ينطبق أيضا في باب الصلاة. طيب، إذا عورة المرأة عندما تدخل في الصلاة هو ما عدا الوجه والكفي. عورة المرأة عندما تخرج إلى الشارع كذلك كما قال الفقهاء. لكن ها هنا شيء نضيف إلى عورة المرأة عند الخروج، ستر ما يمكن أن يكون سببا للإثارة حتى ولو لم يكن عورة. يعني مثلا لو أن المرأة وقفت تصلي وقد لبست ثوبا ضيقا ضيقا لا يحكي لون البشرة، ما هو شفاف، لا ما هو شفاف لكن ضيق، سواء من الأدنى أو من الأعلى، صلاتها صحيحة أم لا؟ صحيحة، لأنها سترت العورة ما استراها طبعا. لكن إذا خرجت بهذا الثوب إلى الشارع وهي تقول خلاص ما دام صلاتي صحت بهذا الثوب إذا خروجي أيضا جائز بهذا الثوب، نقول صحيح. ولكن لما كان هذا المظهر باعثا لفتنة فقد وجب بالإضافة إلى ستر العورة أن تتحاشى هذا المظهر، يعني أن ينبغي أن لا تخرج بهذا الثوب الضيق بهذا الشكل. لذلك نحن نقول عورة المرأة خارج بيتها هي عورة الصلاة، يضاف إليها ستر ما يمكن أن يكون محلا لإثارة. بناء على ذلك إذا لبست المرأة جوربا سميكا غليظا ثم لبست فوقها جلبابا، نعم هو أطول من جلابيب الرجال المفروشات بشبر، مو بزراعة بشبر، وكان الرجل تحت ذلك مستورا لكن بماذا؟ بجورب سائل، بشرط أن لا يكون الجورب من الجوارب الشفافة التي تعرفون، في هذه الحالة غير جائز. ولكن إذا سئلنا ما الأفضل؟ نقول الأفضل أن لا يفتر بجورب فقط، بل أيضا أن يفتر بفضل الجلباب، يعني ينبغي أن يكون الجلباب إلى الكامل. واضح؟ لكن لو فرضنا كان الجلباب أكثر بقليل، وكان غزل مستورة بجورب بحيث لا يثير هذا المظهر الفتنة، لم تكن من الجوارب التي تثير الفتنة الشفافة، كانت من الجوارب السميكة كذا، نعم، فعندئذ الحرمة ترتفع ولكن الكمال يزيد. وها هنا نقطة كنا قد ذكرناها مرارا، إذا أردنا الحد الذي يقف عنده أداء الواجب فقط وما بحثنا عن الكمال، يجوز للمرأة أن تلبس جلبابا يقف عند نصف الساق بحيث لب كبير تكون مستورة، ثم تكون الرجل أو يكون الرجلان مستورين بجورب كنيس غليظ، الحرمة ارتفعت، الحرمة ارتفعت. لكن هذه المرأة لو قالت لنا هل أنا فعلت الكمال في هذا الأمر؟ نقول لا، الكمال هو أن تفعل كما قال سيدنا رسول الله لأم سلمة أن ترخيه شبرا. الجلباب لازم ترخي كمان شبر، ولو أني لابت جوارب اثنان الكمال هكذا. لكن لو فرضنا أنها ما أرادت الكمال، أرادت أن ترفع عن ذمتها مسؤولية الحرام لأن تؤدي الواجب الذي كلفها الله عز وجل به، فنقول هذا المقدار قد أدى الواجب. وفيما مضى اذكر ان خلافا استشرى وامتد بين فئات من الرجال ينعكس على فئات من النساء ايضا. افينبغي ان تلتدي المرأة الجلباب ام ما يسمى بالمانتو؟ فئات من الرجال صارت بينهم شحناء وبغضاء في هذا الموضوع، في حين ان المسألة ابسط واهون من ذلك بكل معنى الكلمة. اولا كلمة مانتو جلباب، هاتان الكلمتان لا يوجدان في، لا يوجد فرق بينهما في مقياس الشريعة الاسلامية. كلمة الجلباب المعنى معروف اليوم ما له معنى في عصر رسول الله. الجلباب اللي له موديل معين اصلا ما كان موجود وليس من الجلباب، والمانتو ما كان موجود ايضا. والشريعة الاسلامية تنظر الى المضمون ولا تنظر الى الالفاظ. اذا كانت المرأة تريد ان تؤدي الواجب فقط فينبغي ان يكون هذا الثوب، وسمه ما شئت، ان يكون الثوب عريضا بحيث لا يخفي شكل الجسم لا من اعلى ولا من الاسفل. هذه واحدة. ثم ينبغي الا يظهر من الساقين وان كان هنالك جوراب ما يمكن ان يكون مرآه مبعثا لفتنة. وهذا يعني ان اقل ما ينبغي ان يصل اليه الطول هذا الطول، سمه جلباب او سمه ما شئت، نصف الساق بحيث تكون ربة الساق مخبوءة ومستورة. اذا فعلت هذا نقول انها قد رفعت الواجب، ادت الواجب ورفعت الحرام. ولكن الكمال لا يقف عند هذا، الكمال هو ان يكون هذا الثوب اطول بحيث يصل الى الكعبين، يعني مقدار شبر. وطبعا اذا كان في جورب ما عاد في الخوف اللي قالته ام سلمة اذا تنكشف اقدامهم ما عاد يوجد لانه في جوارب. هذا هو المعنى الذي ينبغي ان نضيفه الى ما كنا قد ذكرناه فيما مضى. طبعا هذا الخلاف الذي يعني ذر قرنه في فترة من الفترات لم يكن نتيجة الرغبة في تحقيق فقهي، وانما كانت نتيجة تسابق لجماعات اسلامية. ودائما هذه المشكلة، يعني مو كل الاكلين يعني هم من تحقيق الفقهي، لا 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 لا، لكن الجماعة الفلانية مظهرها هيك، الفلان الجماعة الفلانية مظهرها هيك، كل جماعة بدها تنتصر لنفسها ولو انسحقت الصلة القربى بين المسلمين بسبب ذلك. ثم ان الله سبحانه وتعالى عافانا وكفانا مؤونة هذا الخلاف الذي استشرى في عهد من العهود. ثم يأتي بعد ذلك باب استحباب التوسط في اللباس، وان لا يقتصر المرء على ما يزري به بغير حاجة ولا مقصود شرعي. نقف عند هذا الحد، وان شاء الله نبدأ بدراسة هذا الباب في الدرس القادم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.